بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين مقاصده ومعانيه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه المشهور فتح الباري، حيث قال رحمه الله تعالى: يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه الباب العاشر: باب علامة الإيمان حب الأنصار.
هذا هو الباب العاشر من أبواب
كتاب الإيمان،
شعب الإيمان، والذي ترجم له الإمام البخاري بهذه الترجمة وساق فيه الأنواع من شعب الإيمان، وانتهى إلى هذا الحديث، الحديث العاشر، حيث قال رحمه الله: نعم.
قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال: سمعت أنسا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار.
هذا الحديث وضح فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن من شعب الإيمان محبة الأنصار الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ودعوه إلى الهجرة عندهم، وإلى أنهم ينصرونه مما ينصرون منه أبناءهم وذراريهم، وأنهم وفوا بذلك أيما إيفاء وأنهم آمنوا به صلى الله عليه وسلم وبقوا معه وناصروه في مدينتهم وخرجوا معه في الجهاد وقاتلوا معه الأعداء حتى إن الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم وجعل من علامة كمال إيمانهم أن يحبهم من سمع بهم واقتدى بهم وعرف قدرهم، كما أن من كرههم أو نابذهم أو خالفهم أو عاداهم فإنه مشهود له بالنفاق وعدم تمام الإيمان وعدم كمال الإيمان. ولذلك كان حب الأنصار علامة من علامات الإيمان، إيمان المؤمن وإيمان الشخص، وبموجبه يحكم له بالإيمان وبضده يحكم عليه بالنفاق. نعم.
ثم قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري: قوله باب هو منون،
أي جاء في الروايات التي نقلت عن الإمام البخاري تنوين هذا الباب، والنون هنا عوض عن اللفظ المعطوف ويدل عليه ما سبق من أبواب، وكأنه يقول من أبواب شعب الإيمان حب الأنصار. نعم.
ولما ذكر في الحديث السابق أنه لا يحبه إلا لله عقبه بما يشير إليه من أن حب الأنصار كذلك،
وهذا ربط بين المناسبات، ربط هذا الحديث بالحديث السابق وإيجاد مناسبة بين ذكر الحديثين، فكأن في الحديث الأول في الباب السابق قوله لا يحب المرأة إلا لله، وقوله أن الإنسان يحب أخاه المسلم لله جل وعلا، فأراد أن يفصل من هذه الأسباب ومن هذه العلامات محبة الأنصار، فأتبع ذكر محبة الأنصار بذكر محبة العبد المؤمن. نعم، لاتفاقهم ولاشتمالهم على هذا الوصف وهو الإيمان فيما بينهم. نعم.
لأن محبة من يحبهم من حيث هذا الوصف وهو النصرة إنما هو لله تعالى، فهم وإن دخلوا في عموم قوله لا يحبه إلا لله لكن التنصيص بالتخصيص
والتنصيص هنا بالنصرة تخصيص لنوع هذه المحبة. نعم.
دليل عن العناية،
وهو دليلنا على العناية بهذا النوع من الإيمان، وهو نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله حدثنا أبو الوليد هو الطيالسي. قوله جبر بفتح الجيم وسكون الموحدة،
جبر واسمه عبد الله بن عبد الله بن جبر. نعم.
وهو ابن عتيق الأنصاري،
جبر بن عتيق الأنصاري.
وهذا الراوي ممن وافق اسمه اسم أبيه،
وهذا الراوي يعني عبد الله بن عبد الله ابن جبر مما توافق في اسم الولد واسم الأبي.
قوله آية الإيمان هو بهمزة ممدودة وياء تحتانية مفتوحة،
يعني همزة ممدودة آية وبعدها ياء مفتوحة آية وتاء مضمومة،
وهاء تأنيث، والإيمان مجرور بالإضافة
آية الإيمان.
هذا هو المعتمد في ضبط هذه الكلمة في جميع الروايات في الصحيحين والسنن والمستخرجات والمسانيد. والآية العلامة كما ترجم به المصنف،
ووقع كما ترجم بها البخاري. نعم، في قول علامة الإيمان.
ووقع في إعراب الحديث لأبي البقاء العبكري
العبكري
العبكري،
ألف كتابا في سماه إعراب الحديث، وجاء بالأحاديث التي ظاهرها فيها إشكال وبين وجوه إعرابها.
إنه الإيمان،
إنه بدل كلمة آية قال جاء في رواية العكبري إنه الإيمان علامة حب الأنصار، بدلا من آية الإيمان لا إنه الإيمان علامة حب الأنصار. نعم.
بهمزة مكسورة ونون مشددة وهاء، والإيمان مرفوع وإعرابه فقال،
وإعرابه إيه؟
وإعرابه فقال إن للتأكيد، والهاء ضمير الشأن، والإيمان مبتدأ وما بعده خبر.
نعم، الإيمان علامة حب الأنصار، أو الإيمان حب الأنصار، إنه الإيمان حب الأنصار. نعم.
ويكون التقدير إن شأن الإيمان حب الأنصار.
نعم، بدلا من آية الإيمان حب الأنصار أو علامة حب الأنصار. نعم.
قال وهذا تصحيف منه،
قال وهذا
تصحيف منه،
يعني وهذا الكلام نتج من باب التصحيف، يعني الخطأ في القراءة في قراءة كلمة آية حيث قرأها إنه، وهذا من الإمام العكبري لأنه عنده محتمل في الرسم، ولذلك وجهه بهذا التوجيه. نعم.
ثم فيه نظر من جهة المعنى، لأنه يقتضي حصر الإيمان في حب الأنصار،
أنه يقتضي
حصر الإيمان،
حصر الإيمان في حب الأنصار، في قوله إنه حب الأنصار، كأنه يقول لا إيمان إلا في حب
الأنصار.
الأنصار مع أن شعب الإيمان كثيرة ومتنوعة، وحب الأنصار أحد شعب الإيمان وليس كل أنواع الإيمان. نعم.
وليس كذلك، فإن قيل واللفظ المشهور أيضا يقتضي الحصر وكذا،
يعني إن أجيب ورد على من نوخش في هذا المعنى وقال لا تستغربوا، احنا قلنا انه حب الإيمان، يعني انتوا رددتم ذلك لانكم جعلتم الإيمان محصور في حب الأنصار، لكن العبارة اللي جاءت آية الإيمان حب الأنصار أيضا تدل على الحصر، فلماذا تنكرون هذه اللفظة وتثبتون اللفظة الأخرى وكلتاهما تدل على معنى واحد؟ هذا ما اعترض به وما أورده الحافظ في الرد على من أنكر ومن ناقش الإمام العكبري، ثم أجاب بقوله نعم.
وكذا ما أورده المصنف في فضائل الأنصار من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن،
وهذا أيضا دليل على أن هذا حصر، أنه في حصر، أنه حصر الإيمان بمحبتي أو في محبة الأنصار. نعم.
فالجواب عن الأول أن العلامة كالخاصة تطرد ولا تنعكس،
أن العلامة كالخاصة تطرد،
تطرد ولا تنعكس،
ولا تنعكس، يعني نعم علامة حب الأنصار، علامة الإيمان حب الأنصار، هذا شيء مطلق ومضطرد وينمو ويزيد، لكن ما ينعكس، ما نقول يعني وعدم محبة الأنصار ينقض الإيمان، لذلك لم تكن عامة، فهي إذن أيضا من الألفاظ الخاصة، وبهذا نقول إن هذه العبارة تدل على محبة، على أن الإيمان، أن من الإيمان محبة الأنصار، لكن ليس ذلك لفظا عاما، وإنما هو من الدلائل على ذلك، وهو على أن من كمال الإيمان محبة الأنصار. نعم.
فالجواب عن الأول أن العلامة كالخاصة تطرد ولا تنعكس، فإن أخذ من طريق المفهوم فهو مفهوم لقب لا عبرة،
فإن أخذ من طريق المفهوم يعني وعكسه،
وعكسه،
نقول هذه العلامة هي صفة لقب، هي لقب، واللقب لا مفهوم له، فلا نقول إنه نثبت عكسه كما نثبت طرده، لا نثبت الطرد ونقول هو من علامات الإيمان، لكن لا يلزم منه أن من أن علام أن هذا اللقب وهو محبة الأنصار عدمها ليس إيمان. لا، نقول محبة الأنصار من علامات الإيمان ونسكت ولا نقول العكس. نعم، هذا معنى أنه مفهوم لقب لا يضطرد. نعم، ولا أنه لقب لا مفهوم له،
لا عبرة. فإن أخذ من طريق المفهوم فهو مفهوم لقب لا عبرة به، سلمنا الحصر، لكن
سلمنا أنه مضطرد وسلمنا أنه من باب الحصر، وأن محبة الأنصار هي الإيمان. هذا من باب التنزل. الآن في هذه المناقشة والمنازلة، المناقشة نقول من باب التنزل نسلم للخصم بأن هذا من باب الحصر، لكن إيش يراد به؟ نعم،
سلمنا الحصر لكنه ليس حقيقيا،
لكنه ليس حصرا حقيقيا، وإنما هو حصر مجازي بدليل أن غيره يأتي معه. نعم،
بل ادعائيا للمبالغة،
ندعي به الحصر وواقعه ليس مقصورا على الحصر. نعم،
أو هو حقيقي لكنه خاص بمن أبغضهم من حيث النصرة،
وهذا أيضا من باب التنزل. نتنزل بأنه حصر حقيقي، لكن مفهومه إيش؟ أننا ننفي الإيمان عمن يكره الأنصار إذا لنصرتهم رسول الله. لكن لو كان في الأنصار أمر آخر غير نصرة الرسول
صلى الله عليه وسلم،
كأن يخاصم بعضهم، يتخاصم بعضهم مع الأنصار لحق قائم، لأخذ مال، لأمور دنيوية، فلو كره إنسان الأنصار، كره إنسان أنصاريا لأنه أخذ ماله أو لأنه تناول عرضه أو لأنه أساء إليه، فهذه الكراهية لهذا الأنصاري لا تنقض الإيمان، لأنها ليست كراهية للسبب الذي مدعهم الله به. الله مدح الأنصار لنصرة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو أن إنسانا كره من الأنصار سببا غير نصرة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يؤثر ولا يضر في الإيمان. واضح؟
نعم.
نعم.
والجواب عن الثاني أن غايته ألا يقع حب الأنصار إلا لمؤمن.
نعم،
وليس فيه نفي الإيمان عمن لم يقع منه ذلك، بل فيه أن غير المؤمن لا يحبهم،
أما المؤمنون فمجبولون على محبتهم لنصرتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فإن قيل فعلى الشق الثاني، هل يكون من أبغضهم منافقا وإن صدق وأقر؟ فالجواب أن ظاهر اللفظ يقتضيه،
يعني نعم، إذا أبغضهم لهذا السبب لكونهم نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون منافقا. نعم.
لكنه غير مراد لاشتماله على تقييد البغض بالجهة،
غير مراد لأن الله أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن موجب البغضاء هي نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن عدم نصرة النبي صلى الله عليه وسلم هي موجب البغضاء. نعم.
فمن أبغضهم من جهة هذه الصفة وهي كونهم نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر ذلك في تصديقه فيصح أنه منافق.
نعم. لكن لو كانت البغضاء من غير هذه الجهة فلا أثر لها على إيمان الشخص.
ويقرب هذا الحمل زيادة أبي نعيم،
ويقرب هذا
الحمل،
هذا الحمل
نعم.
يعني هذا التفسير
هنا زيادة أبي نعيم في المستخرج في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: من أحب الأنصار فبحبي أحبهم.
يعني فالسبب الذي حمله على محبتهم هو محبة النبي صلى الله عليه وسلم.
ومن أبغض الأنصار فببغضي أبغضهم. ويأتي مثل هذا في الحب كما سبق،
يعني أيضا في محبة الأنصار.
وقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه رفعه: لا يبغض الأنصار
رجل، لا يبغض
الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر.
لأن التعبير بلفظة الأنصار مشعر بالعلية.
أيوه.
التعبير
نعم
بصيغة الأنصار، وكما يقول علماء البلاغة التعبير وبناء الحكم على المشتق، على اللفظ المشتق، مشعر بالعلية، يعني العلة في بغضي أو في محبتي الأنصار كونهم أنصار، لأنهم نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
فمن أحبهم بسبب هذا النصر فكان مؤمنا كاملا، ومن كرههم بسبب هذه النصرة كان منافقا كاملا. نعم.
ولأحمد من حديثه: حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق.
نعم.
ويحتمل أن يقال أن اللفظ خرج على معنى التحذير،
على معنى ليه؟
التحذير،
التحذير.
نعم.
يعني لا يبغضهم إلا منافق.
فلا يراد ظاهره، ومن ثم لم يقابل الإيمان بالكفر،
ومن ثم لم يقابل نفي الإيمان بالكفر، ما قال كافر، قال منافق.
الذي هو ضده، بل قابله بالنفاق إشارة إلى أن الترغيب والترهيب إنما خوطب به من يظهر الإيمان، أما من يظهر الكفر فلا.
إيه هذا؟ لأنه إذا كان كافرا قد يكون موجب كفره غير بغض الأنصار.
لأنه مرتكب ما هو أشد من ذلك.
نعم، ما هو أشد من النفاق.
قوله الأنصار هو جمع ناصر، كأصحاب وصاحب أو جمع نصير كأشراف وشريف.
أشراف وشريف، لأن الشريف المفرد والأشراف الجمع، والنصير المفرد والأنصار الجمع. نعم.
واللام فيه للعهد،
واللام فيه يعني الألف واللام في قول الأنصار، ما قال مجرد أنصار، لكن الألف واللام تدل على أن المراد بهم الذين سبق ذكرهم، إما ذكرا لفظيا وإما ذكرا ذهنيا. فالألف واللام للعهد الذهني أو العهد الذكري. نعم.
أي أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد الأوس والخزرج،
يعني هاتان القبيلتان.
وكانوا قبل ذلك يعرفون ببني قيلة،
يعرفون ببني قيلة نسبة إلى أمهم، أمهم قيلة. نعم.
بقاف مفتوحة ويا تحتانية ساكنة، وهي الأم التي تجمع القبيلتين. فسماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار، فصار
هم الذين قال فيهم الناس دثار والأنصار شعار. نعم،
رضي الله عنه. فصار ذلك علما عليهم،
فصار ذلك علما عليهم.
وأطلق أيضا على أولادهم وحلفائهم ومواليهم،
كل ذلك بالتبع.
وخصوا بهذه المنقبة العظمى لما فازوا به دون غيرهم من القبائل من إيواء النبي صلى الله عليه وسلم،
بعد أن يعني لفظه الناس ورفضوا أن يناصروه. نعم.
من إيواء النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، والقيام بأمرهم ومواساتهم بأنفسهم وأموالهم وإيثارهم إياهم في كثير من الأمور على أنفسهم،
فكان صنيعهم
لذلك موجبا لمعاداتهم.
نعم.
جميع الفرق الموجودين من عرب وعجم
في ذاك الوقت،
والعداوة تجر البغض. ثم كان ما اختصوا به مما ذكر موجبا للحسد، والحسد يجر البغض، فلهذا جاء التحذير من بغضهم،
من بغض الأنصار، لأنه يؤدي إلى حسدهم وبغضهم وعداوتهم ونفاقهم. نعم.
الترغيب في حبهم حتى جعل ذلك آية الإيمان والنفاق، تنويها بعظيم فضلهم وتنبيها على كريم فعلهم. وإن كان من شاركهم في معنى ذلك مشاركا لهم في الفضل المذكور، كل
من شارك غير القبيلتين من القبائل التي آمنت بالله جل وعلا وصدقت برسوله صلى الله عليه وسلم وناصرت النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، غير قبائل الأنصار.
وإن كان من شاركهم في معنى ذلك مشاركا لهم في الفضل المذكور، كل بقسطه،
كل بقسطه،
نعم،
يعني كل واحد بقدر ما قدم.
وقد ثبت في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وهذا جار باضطراد في أعيان الصحابة
رضوان الله عليهم، لأن كل صحابي المقياس في معرفة إيمان الناس حوله ونفاق الناس حوله محبة الناس له وكراهية الناس له. نعم.
لتحقق مشترك الإكرام لما لهم من حسن الغناء في الدين. قال صاحب المفهم: وأما الحروب الواقعة بينهم،
طبعا صاحب المفهم هو الإمام القرطبي الذي شرح كتاب الإمام مسلم،
فإن وقع من بغضهم بغض
قال صاحب المفهم:
وأما الحروب الواقعة بينهم فإن وقع،
يعني الحروب التي وقعت بين الأنصار وغيرهم من أهل الإيمان، فهذه ما وقعت لكونهم نصروا النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما وقعت لظروف أخرى تتعلق بالمعيشة وتتعلق بالأمور السياسية وتتعلق بالحكم وغير ذلك، فلا دخل لها في مقياس الإيمان ونفيه. نعم.
وأما الحروب الواقعة بينهم فإن وقع من بعضهم،
بين إيش؟
وأما الحروب الواقعة بينهم فإن وقع من بعضهم بغضا لبعض فذاك من غير هذه الجهة،
بل لغير جهة محبة نصرة النبي صلى الله عليه وسلم،
بل للأمر الطارئ الذي اقتضى المخالفة.
نعم.
ولذلك لم يحكم بعضهم على بعض بالنفاق، وإنما كان حالهم في ذاك حال المجتهدين في الأحكام،
حال المجتهدين في الأحكام. نعم.
للمصيب أجران وللمخطئ أجر واحد، والله أعلم.
نعم.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: الباب الحادي عشر. حدثنا أبو اليمان،
من حدثك؟
قال: حدثنا أبو اليمان.
نعم.
قال: أخبرنا شعيب.
هنا كان المفترض أن تقول
إيش؟
كما هي قواعد طلبة العلم والمحدثين،
نعم،
وبالسند المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله،
نعم،
قال: حدثنا.
نعم. سن. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: الباب الحادي عشر. وبالسند المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله، قال: حدثنا أبو اليمان.
نعم.
قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو إدريس عائب الله ابن عبد الله ابن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، وكان شهد بدرا، وهو أحد النقباء ليلة العقبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله عصابة من أصحابه بايعوني
نعم،
بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرفوا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم
بين أيديكم
وأرجلكم
وأرجلكم نعم
ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك.
نعم.
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله الحديث
هذا أيضا الباب بما ترجم له البخاري
لم يترجم له بلا ترجم يقول
ما ترجم له
نعم.
لكنه هو الحديث الحادي عشر
نعم.
الذي هو أيضا باب من شعب الإيمان نعم.
الحديث 18 أطرافه في 3892 و 3893
يعني الحديث تكرر في كتاب البخاري في هذه في هذه المواقع نعم
3999 و 4894 و 6784
كافي إيه.
طيب قوله باب كذا هو في رواية
أيضا بالتنوين نعم
كذا هو في روايتنا بلا ترجمة
بدون إضافة إلى الترجمة باب نعم
وسقط من رواية الأصيل أصلا
وفي رواية الأصيل لم يذكر كلمة باب بدون ذكر باب نعم
فحديثه عنده من جملة الترجمة
يعني حديثه عند الأصيل يعتبر تبعا للحديث السابق
من جملة الترجمة التي قبله
نعم
وعلى روايتنا فهو متعلق بها أيضا
نعم هو متعلق بها لكنه منفصل عنها
أيوة.
كأن بينهم يعني عموم وخصوص
قال لأن الباب إذا لم تذكر له ترجمة خاصة يكون بمنزلة الفصل مما قبله مع تعلقه به
يعني أنه كلاهما من شعب الإيمان
كصنيع مصنفي الفقهاء ووجه التعلق أنه لما ذكر الأنصار في الحديث الأول أشار في هذا
كانت موضع الجمرة الكبرى حيث كان ثمة جبل أقيم عليه العقبة أقيمت عليه الجمرة وسميت المنطقة بمنطقة العقبة وكانت منزل الأنصار ولذلك اعتبر أول لقاء مع النبي عليه الصلاة والسلام في من الأنصار في مناصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسميت بليلة العقبة نعم
هم كانوا في المدينة يهددوهم
نعم نعم وبل كان اليهود يقولون إنه أنا موعد خروج رسول وأنه يعني سنخرج وسنقتلكم شر قتلة لأن اليهود كانوا يتوهمون أن النبي سيكون منهم من اليهود، لكن الله سبحانه وتعالى كشف الأمر وظهر هذا النبي ولم يكن من اليهود بل كان من قريش. نعم،
لأن أول ذلك كان ليلة العقبة لما توافقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عند عقبة منى في الموسم، كما سيأتي شرح ذلك إن شاء الله تعالى في السيرة النبوية من هذا الكتاب. وقد أخرج المصنف حديث هذا
الباب، يعني الإمام البخاري أخرج المصنف في
حديث هذا الباب في مواضع أخر.
نعم، ويكفي ما أشرت إليه في أول دراسة القراءة أن لهذا الحديث أطراف متعددة في كتاب البخاري. نعم،
في مواضع أخر في باب من شهد بدرا، لقوله فيه كان شهد بدرا،
يعني إن هو هذا الراوي اللي هو الصحابي الذي روى الحديث
عبد الله اسمه عبادة بن الصامت،
عبادة بن الصامت
نعم رضي الله،
كان ممن شهد يعني مع شهوده العقبة،
نعم
أيضا شهد بدرا. نعم،
وفي باب وفود الأنصار لقوله فيه وهو أحد النقباء،
وفي باب كونه أحد النقباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما التقى مع وفد الأنصار اتخذ منهم نقباء 12 نقيبا يمثلون قبائل الأنصار، فكان هذا الصحابي رضي الله عنه واحدا منهم. نعم،
وأورده هنا لتعلقه بما قبله كما بيناه. ثم إن في متنه ما يتعلق بمباحث الإيمان من وجهين آخرين.
نعم، لأن له علاقة بشعب الإيمان، ومن هنا صارت العلاقة بينه وبين الحديث السابق.
أحدهما أن اجتناب المناهي من الإيمان كامتثال الأوامر، وثانيهما أنه تضمن الرد على من يقول
أنه تضمن الرد على من يقول
إن مرتكب الكبيرة كافر أو مخلد في النار.
وهذا ما سيأتي بيانه من أنه رأي للخوارج والمعتزلة،
كما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى. قوله عائض الله هو اسم علم،
هو اسم علم يعني مثل عبد الله وعبد الرحمن وعبد الكريم، يقال أيضا عائض الله يعني المستعيذ بالله. وفي أزماننا هذا يقولون له المعتز بالله. نعم،
أي ذو عيادة بالله.
نعم، يعني أنه يعوذ بالله ويلتجئ إليه.
وأبوه عبد الله ابن عمرو الخولاني رضي الله عنه صحابي، وهو من حيث الرواية تابعي كبير،
يعني عائد الله يعتبر تابعي، لأنه وإن ولد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فلم يروي عن النبي، وإنما روى عن الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن هنا كان وصفه بأنه تابعي، وإن كان مخضرما عاش في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم،
وقد ذكر في الصحابة لأن له رؤية،
يعني رأى النبي وهو صغير.
وكان مولده عام حنين
وكان مولده عام حنين.
نعم.
وحنين متى كانت؟
السنة السابعة.
السنة السابعة
حنين كانت عقب فتح مكة.
أيوه.
ومكة فتحت في السنة الثامنة.
أيوه.
فحنين تعتبر في السنة الثامنة من الهجرة أو في أوائل السنة التاسعة.
أيوه.
يعني عاش بعد النبي أو عاش في زمن النبي وتوفي النبي وعمره سنتان، ولذلك كانت له رؤيا ولم تكن له صحبة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.